بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الأحزاب بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما كان هذا النفي أحيانا يكون نفيا قدريا وأحيانا يكون نفيا شرعيا. ما كان لرجل ما أعوذك ما جعل الله للرجل، ما كان لفلان أن مثلا يطير في الهواء أو كذا، يعني ما كان له قدر. وأحيانا يراد بها شرعا، يعني هي للامتناع، والامتناع يكون قدرا وحين يكون امتناع شرعيا. في هذا السياق الامتناع شرعي واضح، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة، يعني قدرا يمكن يكون له إذا عصى كانت له المعصية، لكن هذا نفي للجواز، إنه لا يجوز إنسان أن يخالف أمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا النفي أبلغ من مجرد النهي، هذا كأنه يعني بصيغة الخبر، وإذا جاء النفي بصيغة الخبر يكون أبلغ من النهي المجرد، هذا معروف في اللغة. حين يقول ليأتي النهي صريحا يسمى النهي مجرد، وحين يأتي بصيغة الخبر. ما الفرق بينهما؟ إذا قيل مثلا ولا تقربوا الزنا، هذا نهي صريح مجرد، لكن إذا قيل ما كان للمؤمن أن يزني، هذه أبلغ في النهي، لأنه النفي يتضمن معنى النهي وزيادة، لأنه خبر عن المؤمن أنه أن المؤمن لا يمكن أن يقع منه الزنا حتى صار أمرا واقعا يخبر عنه. هذا تقدير الخبر، إذا جاء النهي بصيغة الخبر صار أمراً واقعاً يخبر عنه فهو أبلغنا، لأن النهي يمكن أن يلتزم المنهي ويمكن أن يخالف، لكن إذا جاء بصيغة الخبر معناه أن المنهي التزمه وداوم على التزامه حتى صار أمراً واقعاً يخبر عنه. إذن هذا فيه تأكيد، يعني نفي مؤكد بهذه الصيغة، وما كان لمؤمن، ولذلك جاءت في لفظ الإيمان، لأن الإيمان هو أعمال القلوب، فالمؤمن هو الذي يعظم أمر الله، يحب الله ويخافه ويلتزم أمره. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله، القضاء أيضا يأتي شرعيا وقدريا، المراد في هذه الآية الشرعي، قضاء أي قضاء شرعا بأمر أو نهي، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، في قراءة الخيرة بسكون الياء معنى واحد، الخيرة أو الخيرة من أمرهم أي الاختيار. الله عز وجل يخبر أن أمره ماضي وأن أمره ملزم، وليس للعبد اختيار في أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن يعص الله ورسوله يدل على أن مخالفة الأمر معصية لله ورسوله، من يعص الله ورسوله فقد ضل. هل الضلال مرتب على معصية واحدة ولا على معصيتين؟ من يعص الله ورسوله، هل نقول أن الضلال مرتب على معصيتين، معصية الله ومعصية رسوله، أو على معصية واحدة؟ معصية واحدة، والمعصية الواحدة هي في الواقع سواء جاءت في القرآن أو جاءت في السنة هي معصية لله ورسوله معا، لأن الله عز وجل هو الذي أمر، رسوله عليه الصلاة والسلام هو الذي بلغ. فإذا عصينا الله في أوامر القرآن فقد عصينا الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هو اللي بلغ أمر الله، فأي معصية هي معصية لله ورسوله. وكذلك الطاعة، كل طاعة طاعة لله وجل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام. وذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يطيعني أو من أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، أي ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. المعصية تأتي عندنا معصية والفسق، المعصية تأتي مقابل إيش؟ الأمر ولا النهي؟ عصى الأمر، أمره فعصاه، ومخالفة النهي تكون أو يعبر عنها بالفسق، هذا في الغالب، وأحيانا يختلف يأتي هذا بهذا، لكن الأصل أن المعصية تكون مقابل الأمر. فعصيت أمري، وحين تأتي بالفسق عبر بين المعصية، ففسق عن أمر ربه، لكن الأصل أن مخالفة الأمر معصية، والوقوع في النهي فسق، الوقوع في النهي فسق، هذه قاعدة، لكن أحيانا السياق يكون فيه اختلاف. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل، أي الضلال هو التيه عن الحق، يعني تاه وخرج عن الحق، فقد ضل ضلالا مبينا. مبين أحيانا تأتي لازمة وأحيانا تأتي متعدية، لازمة مثل هذه الآية ضلالا مبينا أي بينا، هذه قال عنها لازمة يعني ما لها مفعول، وأحيانا تأتي متعدية مثل قوله عز وجل أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، في مفعول ولا لا؟ غير مبين للحق أو للحجة، غير مبين للحجة، هذا يسمى متعدي، يعني يتعدى المفعول، وأحيانا يأتي لازما، هنا لازم ما يبحث عن مفعول، مبين أي بين واضحا، ما يحتاج إلى مفعول، هذه لازمة. فالله سبحانه وتعالى يبين أن المخالفة، مخالفة الأمر أو الوقوع في النهي أنه ضلال بين، ما يحتاج إلى نقاش ولا شك ولا تردد، هو ضلال بين إذا كان هناك أمر أو نهي فخالفه فإنه قد ضل ضلالا واضحا. ثم هذه مقدمة للآية التي بعدها، وإذ تقول، دائما إذا جاءت إذ فهي يقدر قبلها فعل محذوف تقديره أذكر، واذكر يعني تقدير، واذكر إذ تقول، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام للذي أنعم الله عليه وهو زيد رضي الله عنه، أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه أي بالعتق، أمسك عليك زوجك وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها، واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. هذه تقول عائشة رضي الله عنها لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه إلى آخر الآية، لأن الله عز وجل عاتب في نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا العتاب له فوائد، يعني يمكن يكون العتاب خاصا بين الله وبين محمد عليه الصلاة والسلام بدون أن يذكر في القرآن، يأتي جبريل عليه السلام يقول ربك يأمر كذا يأتي كذا يقول لك كذا ويحصل المقصود، لكن لماذا يذكر في القرآن؟ ليكون موعظة للأمة كلها أن الله عز وجل لا يحابي أحدا، حتى لو كان أحب الناس إليه وأفضل الناس ورسول محمد عليه الصلاة والسلام فإنه يعاتبه ويبين خطأ، مثل قوله تعالى عبس وتولى إلى قال كلا، كلمة رد وزجل الوحيدة في القرآن التي خطب بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكما بقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه العذاب فإنهم ظالمون، الله سبحانه وتعالى لا يجامل أحدا، العباد سواء، وإنما الفضل بالتقوى، ومن أخطأ استحق العقاب أو العتاب ولا يخرج عن ذلك أحد، وهذا يبطل ما عليه الصوفية الضلال من العقيدة الخبيثة التي يرون أن الولي إذا وصل لدرجة عالية أنه تسقط عنه التكاليف والعياذ بالله. ويتعولون قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هو كمال الإيمان، إذا تم الإيمان وكمل وصل أعلى الدرجات اليقين فإنه تسقط عنه التكاليف. شو التفسير العجيب، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني إذا وصلت لدرجة اليقين فإنك خلص انتهت العبادة. سبحان الله، هذا التفسير عجيب. طيب لو قال يعني باب التنزل كيف نرد عليه؟ الشبه أحيانا الواحد يعرف أنها باطلة لكن يحتاج إلى رد علمي أو رد محقق. لو قال لك اليقين، إيش معنى اليقين؟ اليقين هو أعلى درجات الإيمان، اليقين الذي لا شك فيه أعلى درجات الإيمان. طيب هو قال لك اليقين فسرها بهذا المعنى، كيف أنت تقول هذا تفسير باطل وكذا؟ فما الدليل على أن المراد باليقين هو الموت؟ ما الدليل؟
يعني دليل العقل أنه لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو لم يصل إلى منزلة اليقين، يعني
أنه ومع ذلك لم يترك. ما يخالف، هذا دليل صحيح، لكن نريد نص، إذا فيه نص أفضل. ناتي بالنص الخاص، في حديث صحيح البخاري يفسر هذه الآية، تفسير القرآن بالسنة. ما هو قوله عليه الصلاة والسلام لما توفي من أبو سلمة؟ قال أما أبو سلمة فقد عثمان المضعون رضي الله عنه، لما توفي عثمان بن مضعون قال عليه الصلاة والسلام أما عثمان فقد أتاه اليقين وأنا ورسول الله لا أدري ما يفعل بي. فقد أتاه اليقين، ما المراد باليقين؟ مات عثمان الآن، قال بعد موته رضي الله عنه. هذا واضح، تفسير واضح من النبي عليه الصلاة والسلام. أما العقل والفهم هذا كل الدين يرده، كل نصوص الشرع ترده، هذا ما في إشكال. لا أنا بس أردت هذه النقطة لأن هذا الحديث يغيب عن أذهان كثير من الناس، كون هذا الحديث يكون منك على ذكر في تفسير النبي عليه الصلاة والسلام الخاص لهذه الآية يكون أفضل. والحديث صحيح البخاري صحيح لا شك فيه، فهذا يكون أفضل. تبدأ بالرد الخاص ثم تعمم ما شئت، لكن تبدأ بالرد الخاص أن المراد باليقين في هذه الآية هو الموت قطعا. ما الدليل؟ ما الدليل؟ هذا الحديث، هذا الذي يرد. إذن الله عز وجل أعلن هذا العتاب لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينقص من قدره بل عكس بل يزيده. ولاحظ هذه السورة فيها هذا العتاب، لكن ماذا جاء بعده في نفس السورة قبل نهايتها بقرابة وجهين؟ ماذا قال؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا غاية ما يكون من الرفع والتشريف لرسول الله عليه الصلاة والسلام مع ما قبله، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. أن قبلها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ما كان على من حرج فيما فرض الله له، يعني فيه شهادة ورفع وتشريف وتفخيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيها عتاب أيضا والغنم بالغرب. عتب الله فقبل عتابه وأظهر هذه الآية وبلغها وكان يقرأها في الصلاة ولا يتحرج من ذلك. فلما قبل عتاب وتواضع لله رفع الله تبارك وتعالى، وهذا هو شأن الإنسان عبد لله، كلما ذل لله كلما رفع الله عز وجل، ما تواضع لله إلا رفع. أمسك عليك زوجك، يعني القصة مختصرة أن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر خطب زينب لزيد مولاه، لأنه كان يقال ابنه تبناه، قال اشهد أن زيد ابني، هذا قبل البعثة. بعد البعثة استمر على هذا، يعامل زيدا كابن له، فخطب له كما يخطب الأب لابنه. فخطب زينب، ظنت أنه يخطبها لنفسها فوافقت وفرحت، ثم بعد ذلك بيّن أنه يريد ولزيد فأبت، قالت نحن وافقنا عن طريق أهلها أخوها عبد الله بن جحش قال ظننا أنك تخطب لنفسك، أما لزيد فلا، لماذا؟ لأنه مولى، وكانوا يحتقرون الموالي كما هو معروف، فأبوا. فالله عز وجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال طاعة الله ورسولي خير لك، فوافقت لما ألزمها، يعني عزم عليها النبي عليه الصلاة والسلام وافقت، وهي ابنة عمته كما معلوم أمها أميمة، وهي عمة النبي عليه الصلاة والسلام، فوافقت لكنها على تكره في نفسها لحكمة يريد الله عز وجل، فوافقت ووافق عبد الله بن جحش رضي الله عنه وزوجوا زيدا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا ليسوا راضين منها يعني في أنفسهم، فزوجوا. زينب لم يعني تحب زيدا، صارت تتعالى عليه غصبا عنها، يعني ترى أنه مولى وكذا، فكانت لا تطيعه ولا يعني وتغلظ له وكذا وترفع صوت عليه، وما كان يعني ما ارتاح زيد مع زينب، والعكس، فكان فيه مشاكل بينهما. وكان زيد إذا اشتدت هذه المشاكل يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام كما يأتي الولد إلى أبيه يشكو زينب أنها تتعالى عليه وأنه ترفع صوت عليه وكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له اتق الله وأمسك عليك زوجك. هذا هو يعني هو المشهورة من العقلاء لمن يستشيرهم في الطلاق، لا يعجل في الطلاق، قد تتحسن الأمور، قد يأتي ولد ويجمع الشمل إلى آخر ذلك، كما قال الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا يجعل الله فيه خيرا كثيرا. الآن السؤال، ما الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى هنا واضح، أمسك عليك زوجك يعني لا تطلق، استشيره زيد في الطلاق، النبي عليه الصلاة والسلام بينصحه بالطلاق، أمسك عليك زوجك واتق الله، يعني اتق الله في العشرة والصبر والإحسان وكذا، ولا تعجل بالطلاق. طيب ما الذي أخفاه؟ هذه فيه أقوال، فيه أشياء يعني ذكر بعض المفسرين لكن لا تليق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ردها الحافظ بن حجر، قال هذه لا أسانيد لها، ويجب أن ينزه النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فلا حاجة لذكرها، فيها يعني شيء من الطعن برسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذه يعرض عنها. الذي عليه قول المحققين قوله، القول الأول أنه أخفى، أن الله عز وجل أخبره أنها زوجته، يعني في المآل أنها ستصير زوجة له، فكان يخفي ذلك في نفسه حياء من زيد رضي الله عنه أن يقول هذه ستصير زوجة لي فطلقها، استحيا. والنبي عليه الصلاة والسلام شديد الحياء، تعرفون حساسية الزوجة والطلاق والتزوج وكذا، أمور حساسة عند الناس تتعلق بالفراش والعورات وكذا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستحي من زيد أن يخبره صراحة بأنها ستصير زوجة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يخفي هذا. هذا القول الأول، هذا اللي مال إليه بعض المحققين. والقول الثاني أنه أخفى في نفسه أنه سيتزوج زينب لو طلقها زيد، لأن ابنة عمه وفيها جمال، زينب رضي الله عنها كانت بيضاء جميلة تامة الخلق، فكانت يعني امرأة حسناء رضي الله عنها وجميلة في جسمها ووجهها ولونها وكذا، وكذلك ابنة عمه، وإذا طلقت تحتاج إلى من يجبر كسرها بعد الطلاق، فمن باب صلة الرحم وكذا وجمالها وإلى آخره، أنه فيه رغبة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج زينب بعد أو إن طلقها زيد بدون أمر من الله عز وجل. هذا القول متقاربا، أن الله أخبره واستحي أن يخبر زيدا فأخفاه في نفسه، والأمر والقول الثاني أنه رغبة في نفسه، أنه يجد رغبة في زينب، وهذا لا حرج عليه عليه الصلاة والسلام في هذا، لأن هذه رغبة في النفس، لكنه ما سعى في التفريق، بخلاف ما لو يعني شخص الرغبة في امرأة شخص يعني رآها مثلا وقعت في قلبه وصار يسعى للتفريق بين الزوجين، هذا والعياذ بالله هو الحرام، هذا من الكبائر. ليس منا من خبب امرأة على زوجها تسمى التخبيب أو عبدا على سيده، هذا الحرام. أما يكون وقع في نفسه فلا لوم عليه، وأخفاه عليه الصلاة والسلام لئلا يشعر به زيد فيطلق لأجل أن يتزوج عليه الصلاة والسلام. أيما أرجح، قول الأول الثاني؟ الأول هو الأقرب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يبعد أن يضمر زواج زينب قبل أن يحلها الله له أو يبين حلها أو يبين أو يبطل التبني، لأنه في إلى هذه الحال وزيد يدعى ابن محمد، يعني ما نزل إبطال التبني، هذا ليظهر والله أعلم. وإن كان إظهار التبني في الآية التي قبل هذه في أول السورة، لكن هل السورة نزلت متفرقة ونزل إبطال التبني قبل هذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أضمر أن يتزوج زينب لأن الله عز وجل أبطل التبني، لكن لم يأمره أو لم يخبره بأنها ستصير زوجة له. المهم أن القولين متقاربان، ولا حرج من الأخذ بهذا أو هذا، لأنه لا اللوم على النبي عليه الصلاة والسلام لا في هذا ولا في هذا. أخبره الله أنها ستصير زوجة له، لكنه كتم حتى يأتي وقته. أصبر عليه شوية، كتم حتى يأتي وقته ما في بأس، أو أنه رغبها بالطبع البشري لكنه لم يسعى في التفريق ولم يشعر زيدا بشيء من ذلك، هذا أيضا لا لوم عليه، لأنه أمر يتعلق بالنفس وليس باختيار إنسان. لكن الذي يتعلق بالتكليف هو السعي في التفريق بين الزوجين، وحاشا النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل شيء من ذلك. لكن الله عز وجل يعني لما أخفاه أبداه لأجل أن يجعله مثل ما قال يعني ظاهره وباطنه سواء، لا يخفي شيء يظهر شيء، لعلو منزلته عليه الصلاة والسلام، كما قال في كما جاء في السنة في قصة عبد الله بن أبي السرح لما أهدر دمه، فجاء أبي عثمان رضي الله عنه مسلما تائبا قال يا رسول الله بايع عبد الله، فقبض النبي عليه الصلاة والسلام يده ولم يبايعه، فانتظر انتظر انتظر لما لم يبق يقوم أحد لقتله بايعه. ثم قال لأصحابي بعد ما ذهب عثمان وعبد الله قال أليس منكم رجل رشيد يقوم إلى هذا الذي رآني قبضت يدي عنه فيقتله؟ فقال يا رسول الله ما ندري ما في نفسك، هل أومأت لنا؟ فماذا قال؟ قال إنه لا ينبغي النبي أن يكون له خائنة أعين، يعني مقام النبوة عالي، مقام عالي، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من نبي محمد عليه الصلاة والسلام أن يخفي شيئا خلاف الظاهر، أنه يكون ظاهره وباطنه سواء، هذا أمر صعب، ويمكن يندر أو لا يكاد يوجد أحد ظاهره وباطنه سواء. لا بد إنسان يكون عنده أشياء في قلبه، شهوات، أشياء كذا يخفيها ويجاهد نفسه، لكن الصفاء التام هذا منزلة عالية لا يصل إلى قلة من عباد الله. فالله عز وجل أراد أن يوصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه المنزلة، أنه لا يخفي شيئا. يعني كان يقول يا زيد أطلق هذه ستكون زوجة، الله أخبرني أنها ستكون زوجة لي، طلقها يا زيد. فزيد يقول سمع نطاع الله ورسوله طلق، أصلا هو يريد طلاقها.
الأول أقرب،
لكن لو قال قائل بالثاني فهل ننكره نعترض عليه ونشتد فيه؟ نقول أمر سهل، حتى الثاني أمر سهل. الذي رده ابن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام، أجيبكم مثال حتى يتضح الفرق بين الثاني واللي رده ابن حجر، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى زيد يوما، إلى بيت زيد، فرأى زينب وليس عليها ثياب، يعني رأى بالشعر وكذا، فوقعت في نفسه قال سبحان مقلب القلوب، فسمعها زيد ففطن لذلك فجاء يستشير النبي عليه الصلاة والسلام في طلاقه. هذا لا شك أنه باطل وليس ما له سند. يقول حجر هذه ذكرها الظاهر قال الثعلبي بلا سند، ما لها سند أصلا، حتى يقال ضعيف ولا موضوع ولا ما لها سند. فهذه لا شك أنها باطل، هذه من يعني فعل يمكن من يدس يحاول الدس في الإسلام والتنقص من رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف وش مناسبة يا مقلب القلوب؟ يعني كان يقول لو علمت أنه بهذا الجمال ما خطبت لك يا زيد، إنما أخذت لنفسي. يمكن واحد يروح يخطب لولده ثم يشوف البنت مثلا ويحاول يخطبها له، خصوصا الدول اللي ما عندهم حجاب ما يغطون الوجه وكذا، فتأتي العروسة أمام الولد والأب عادي عندهم، فيراها الجميع الأب والابن، يمكن الأب شباب في الأربعين مثلا فيطبع بهذه ويصرف ولده على يأخذها، هذه يمكن تحصل، هذه قصص الله عنه قصص يعني يمكن تحصل. فهم جعل النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المثابة والعياذ بالله، هذا معنى القصة، هذا الذي يجب إنكاره، هذا باطل بلا شك. لكن كون وقع في نفسي أنه إن طلقها زيد أنه سيتزوجها لأجل صلة الرحم وجبرها وكذا ما في بأس، ولكنه أيضا الله عز وجل لم يرتضي ذلك، مع أنه في الأصل ليس معصية لكنه لا يليق مقام النبي عليه الصلاة والسلام. سواء هذا وهذا الأمر يعني قريب، إنما يبطل مثل هذه القصص التي يتنقص لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وابدأه الله عز وجل بهذه الآية، وتخشى الناس. طيب في هنا ملحظ متكرر في القرآن أن الله عز وجل إذا عاتب حبيبا لا يستقصي في العتاب، هذا منهج قرآني ينبغي المؤمن أن يطبقه. يعني لما تعاتب ابنك ولدك غلط عليك بمثلا خطأ كبير أو خطأين متوسطين أو ثلاثة أو كذا، أو خطأ له أبعاد في يعني أضرار، وأنت ستعاتب الحبيب هذا ابن أو زوجة أو صديق أو كذا، الذي ينبغي يعني شيم الكرام أنك تذكر بعض إما بعض الخبر أو بعض الأضرار، تقول والله هذا في كذا، وتعرض عن تقصي الأضرار التي حصلت لك من هذا الموقف أو إشاعة الخبر وكذا، هذا من باب الكرم، يعني تعالج الموقف لكن لا تستقصي في العتاب. لماذا؟ لأن الاستقصاء في العتاب يوغر الصدور أو يجعل الطرف الثاني ييأس من أنه يعود، يقول يعني خلاص والله هذا الرجل يعني العلاقة فسدت، ما صعب أني أجبرها. لكن إذا عاتبه بعض العتاب وسكت عن الباقي يكون أسهل في الرجوع وفي الإصلاح لما الشمل. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته اللاتي تظاهرن عليه، قال فعرف بعضه وأعرض عن بعض، مع أنه يعرفه لكن أعرض كرما، إنما عرفه لأجل التأديب والمعالجة، ولكن لم يستقص بالعتاب، لأن ليس المقصود ذات العتاب وإحراج الشخص، إنما مقصود التنبيه على الخطأ. لكن هذه أمور صعبة، يعني الإنسان إذا وقع في القضية أو في الموقف التحكم في الأعصاب والنفس صعب، هذا يعني يحتاج إلى توفيق من الله جل وعلا. وتخشى الناس، هذه واضحة، تخشى الناس في ماذا؟ أن يقول تزوج زوجة ابنه، لأن هذا متأصل في نفوس الناس، عاشوا عليها جيالا على هذا المتبنى كولد النسب تماما، فنكاح ابن زوجة الابن من النسب عظيمة، هذه محرمات على التأبيد، كأنه تزوج خالته وعمته، يعني أمر عظيم. فهم يرون أنه كابنه من النسب، فلا شك أنهم سيستعظمون ذلك. وطبعا فيه منافقون وفيه كفار ويهود يترقبون الزلل وكذا، فسيطيرون بهذا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان شديد الحياء وحريص على تأليف اليهود، تأليف المنافقين، تحبيبا لهم في الإسلام، فهذا ربما يكون منفرا في الظاهر يعني في قلوبهم أنهم يبحثون عن مثل هذه الأمور، فخشيه الطبع البشري، ولكن الله عز وجل أيضا لم يرتضي ذلك منه، والله وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هل تدل هذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخشى الله؟ الجواب لا، إنما حق أن تخشاه يعني وحده، لا ليس مع أحد، يعني لا تخشى معه أحدا. يعني لو فرض النبي عليه الصلاة والسلام خشي الله 90% وخشي الناس 10 يعاتب، العتاب على هذا الجزء اليسير الذي حصل لأجل الناس. الواجب أن تكون خشية كلها تماما لله عز وجل، لأن مقام النبي عليه الصلاة والسلام مقام رفيع. ولكن بالنسبة للبشر سنجاهد نفسه، والخوف كما تعلم في خوف طبيعي لا يلام على الإنسان، في خوف عبادة هو الذي يكون شركا كالخوف من الأصنام والأموات نحو ذلك. وتخشى الناس، والخشية نوع من الخوف، خشية هي خوف مشوب بالعلم. فلما قضى زيد منها وطرا، ما معنى وطرا؟ الوطر هو بلوغ أقصى حاجة النفس، أقصى حاجة النفس من الشيء، قضى منه وطرا يعني بلغ أقصى مطلوب أو مشتهى النفس من هذا الأمر. ما فائدة ذكر هذا الوصف بالذات في هذا المقام؟ فلما قضى زيد منها وطرا يعني فيه فائدتان. الفائدة الأولى خبر عن زيد رضي الله عنه أنه لم يبقى في نفسه شيء من الرغبة في زينب، لأنها ستكون أم المؤمنين، ولو طلقها يعني غصبا عنه أو ما زال متعلقا بها يعني يكون صعبا عليه أنه تكون أمه، أمهات المؤمنين، وهو له رغبة فيها من ناحية الجماع والاستمتاع، يعني هذا في تنافر شديد، مشتهيها وما زال له رغبة فيها أنها كانت زوجة الله وهي التي تعالت عليه، فلو كان لا يزال فيه رغبة يكون فيه يعني تنافر بين رغبته فيها من ناحية الشهوة وهي أم المؤمنين. الله عز وجل برأ ساحة زيد رضي الله عنه أنه لا رغبة له فيها أبدا، وأنه بلغ منتهى ما في نفسه من زينب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الآية تدل على أن زيدا قد دخل بزينب وجامعها، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى زوجه إياها، يعني مهما تزوج ابن التبني حتى لو دخل وحتى لو جامع فإنها تحل لمن تبناه ولا تحرم عليه. يعني بعض النساء تحرم بالجماع ولا تحرم بالعقد، ولا لا؟ من هي التي تحرم بالجماع؟ قال تعالى وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ورد بالدخول الجماع، أمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني أم الزوجة لا تحرم إلا بجماع بنتها. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن زينب، أن زيدا رضي الله عنه عقد على زينب ويش ودخل بها، ومع ذلك حلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الطلاق وانتهاء العدة. هذا المقصود من ذكر قضاء الوطر. فلما قضى زيد من وطرا زوجناكها، هذا ماذا يفهم منه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها بدون ولي وبدون مهر وبدون شهود. من المزوج؟ والله. هذه الآية نص. فبعد أن انتهت العدة ثبت يعني بالحديث صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا زيد أذكر زينب علي، يعني اخطب لي زينب، وهذا أيضا في حكمة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر زيدا بالذات أن يخطب زينب لرسول الله عليه الصلاة والسلام ليبين عليه الصلاة والسلام يتضح للناس أن زيدا لا حاجة له وليس في نفسه شيء من زينب. تعرفون لو أن امرأة طلبت الخلع أو ضغطت على الزوج حتى طلقه وهو يريدها فهل يمكن يخطبها لغيره؟ مستحيل. بعد لا يطيق أن يرى من يتزوجها لأنه فيه له رغبة فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر زيدا نفسه بنفسه أن يذهب يخطب زينب حتى يتبين أنه لا حاجة له فيها أبدا. فذهب زيد إلى زينب رضي الله عن الجميع يقول فلما رأيتها عظمت في صدري. هذا قبل الحجاب. فلما رأيتها عظمت في صدري لذكر النبي صلى الله عليه وسلم إياه. يعني صار في صدره تعظيم وتفخيم قبل أن يعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خطبها. تعظيم حرمات الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يقول حتى أني لم أطق أن أراها فوليت ظهري ورجعت القهقرة حتى يعني دنا منها وكلمها قال يا زينب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليك ليخطبك. فماذا قالت؟ قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى وآمر ربي. فدخلت مصلاها تصلي تستخير مع أن زواج النبي منها خير لكن زيادة حرص منها ويعني اتباع للسنة. فدخلت تستخير فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام بدون حجاب بدون يعني عقد ولا شهود ولا ولي ما يعني شعرت إلا النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليها. علمت أنه دخل بأمر الله لا يمكن يدخل إلا بأمره. كانت زينب تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تقول؟ زوجكن أولياؤكن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. شوف هذه القصة كلها أثمرت إبطال التبني بالفعل. وممن من سيد ولد من مشرع رسول الله من رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان يمكن تحصل لبعض الصحابة مثلا ويتزوج وكذا بأمر الله ويحصل به الإبطال بالفعل بالواقع. لكن الله عز وجل اختار المشرع القدوة عليه الصلاة والسلام لتأصل هذا الأمر في النفوس. والله سبحانه وتعالى هو العليم بذات الصدور فيعلم جل وعلا كيف يعالج الأمر المتأصل في النفوس. فزوجها ودخل بها النبي عليه الصلاة والسلام وصارت أمهات المؤمنين. وزيادة على ذلك صارت هي التي تسامي عائشة في المحبة. هذه أيضا فيها حكمة أنها صارت تسامي عائشة في المحبة في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام حب حبا شديدا حتى كان يقارب حب عائشة رضي الله عن الجميع. مع أن الذي طلقها هو ربيبه. ويعني بعض الناس مثلا إذا تزوج امرأة مطلقة لا يطيق أن يرى زوجها الأول ولا لا مو كل الناس بعضهم يعني هذا يعرف زوجتي وسبق أنه جامعه وكذا فيكون في نفسه أنه ما يحب يرى ولا يحب يذكر سيرته أصلا ويتمنى أن يموت لو مات يكون أحسن ها خصوصا إذا حبه. لا النبي عليه الصلاة والسلام حب زينب حبا شديدا وزيد لم يبقى في صدره شيء وصارت زينب تنافس وهي من أتقى نساء النبي عليه الصلاة والسلام وأكثرهن عبادة. كانت مجتهدة في العبادة وكانت تعمل تغزل وتبيع وتتصدق. لما قال عليه الصلاة والسلام أسرعكن لحوقا بي من قال أطولكن يدا. شوف هذا من باب يعني عدم التصريح في الأمر المكروه لأن الموت مكروه بطبيعة الحال. فما قال أسرعكن لحوقا بي زينب كان يصير عندها شيء من الخوف يعني طبع بشري من يحب كلنا يكرهه تقول عائشة رضي الله عنها. فكنا يقصن أيديهن أتينا بالقصبة وصرنا يقصن أيديهن فهمنا على الظاهر ترى يعني الخلاف بين أهل الظاهر وأهل الفقه قديم، يعني لا تظنوا أنه بعد يعني الصحابة وكذا جاء ابن حزم الظاهري وداود الظاهري من قبل صار مذهب الظاهرية، وأبو حنيفة في المقابل مدرسة الرأي، هذا قديم وحصل مع الصحابة في موقفه، حتى نعرف أنه قديم، أنه من يذهب إلى الظاهر منه من ينظر في الفقه والبواطن. وفي ناس غلوا في الباطن اللي هو البطنية، حتى أول القرآن تأويلا بعيدا كفريا، فهذه طبائع في البشر، حصل مع الصحابة في موقفين، الأول هذا والثاني إيش؟ ها؟ هذا يعني يمكن جهل، يعني جهل بالمراد، ما أدري ما أظنه يصلح مثله. لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بلد قريظة. اختلفوا ولم يعنف واحدة من الطائفتين، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقر المسلكين، يعني اللي يأخذ بالظاهر يقره لكن بالجملة، واللي يأخذ بالباطن أيضا يقره، هذا صحيح هذا صحيح، هذه مسالك للناس والكل سائر خلاف سائر، إلا في بعض الأمور يكون يعني بعيد وقريب. نتكلم عن الجملة، التفاصيل هذه ينظر في كل مسألة على حدة. فالصحابيات أمهات المؤمنين فهمنا الحديث على الظاهر، طيب لماذا لم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قلنا لأنه ليس حكما شرعيا حتى يبين ليعمل به، أو اعتقاديا حتى يعتقد، لا، وأيضا يتعلق في أمر مكروه مخيف وكذا وهو الموت، فذلك أبهمه. فمن أطولهن يدا؟ اللي يدها طويلة سودة، لأنها كانت طويلة جدا كما في الصحيحين قال عمر، وجاء في وصفها سودة أنها كانت امرأة تفرع النساء طولا، يعني تفوقهن في الطول، فخرجت يوما بعد الحجاب فقال عمر رضي الله عنه: يا سودة والله ما تخفين علينا، يعني نعرفك ولو تحجبتي لطولك، فانظري كيف تخرجين. فاستحت ورجعت، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه أنزل عليه الوحي إنه قد أذن لكن أن تخرج لحاجتكن، فيجوز أن تخرج الحاجة. المقصود أنه ماتت زينب رضي الله عنها، أول زوجة ماتت من زوجة النبي عليه الصلاة والسلام هي زينب، فلما ماتت قالوا: عرفنا قول النبي عليه الصلاة والسلام أطولكن يدا، كانت زينب أطولنا يدا بالصدقة، كانت تغزل وتبيع وتتصدق رضي الله عنها. حكم وعبر في كتاب الله عز وجل لمن يعتبر، وكل الآية تدور على تقوى الله عز وجل وعدم تقديم خشية الناس على خشيته جل وعلا، وأن الإنسان يجاهد نفسه أن يتقي الله ومهما كان، إلا عند الضرورة أمور تقدر بقدرها. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، أي من زوجاتهم، وكان أمر الله مفعولا، يعني إذا قضى الله أمرا فلا بد أن يقع، لا يمكن لأحد أن يصفه. هذا فيه تسهيل على النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قضى هذا، فلا يكون في صدرك ولا تخشى الناس، لا بد أن يقع. هذا تعزي بالقدر في القضاء القدري، لكن لا يجوز أن تتحجج بالقدر على الأوامر الشرعية، هذا من فعل المشركين، فالقدر يحتج به في الأمور القدرية، يستأنس به، كما احتج آدم عليه السلام على موسى في القصة المشهورة، قال موسى لآدم عليه السلام: أنت آدم أبو البشر، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بخطيئتك. فقال آدم عليه السلام: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه على الناس، فبكم وجدت في التوراة؟ وعصى آدم ربه فغوى، قال: بأربعين سنة، يعني أنا مكتوبة قبل خلق آدم بأربعين سنة. قال: أتلومني على أمر كتب الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فحج آدم وموسى قال ثلاثا. هذا احتجاج بالقدر ولا بالشرع؟ آدم احتج بالقدر ولا بالشرع؟ بالقدر. طيب كيف يحتج بالقدر على المعصية؟ قلنا قبل قليل لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي. واحد زنى قال مكتوب عليه أن يزني، لا لا يقبل. ولا سرق قال مكتوب عليه أن يسرق، صحيح مكتوب لكن هل حجة؟ يسمي حجة، هذه حجة المشركين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، صح شاء الله أن يشركوا لكن يسمي حجة، الله نهاهم عن الشرك. فرد الله عليهم كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسا، لو كانت حجة لما ذاقوا بأس الله. إذا كيف نجيب عن الحديث؟ حديث في إشكال، فكيف نجاوب عنه؟
احتج على الخروج وليس على المعصية.
أحسنت، لأن هذه القضية فيها أمران، فيها معصية وعصى آدم ربه فغوى، وفيها عقوبة قدرية والخروج من الجنة. الحين في هذا الحديث موسى يعاتب آدم على المعصية ولا على الخروج؟ على الخروج ليس على المعصية. المعصية انتهت، تاب، فتاب عليه وهدى، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. كيف يعاتب موسى عليه السلام أباه آدم عليه السلام على معصية تاب منها؟ ما يمكن. إذن العتاب منصب على العقوبة القدرية وهي الخروج من الجنة. قال أخرجتنا من الجنة، يعني معنى كلام موسى لو لم تعصي يا أبانا لما خرجنا ولدنا في الجنة وسلمنا من تعب الدنيا ونصبها. فآدم عليه السلام احتج بالقدر على المصيبة وليس على المعصية. كم من؟ دقيقتين في سؤال نقبل لكي لا يكون على المؤمنين في حرج، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج يديهم إذا قضوا منه وطأ وكان والله مفعولا. نقف على هذا، في سؤال. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.